خلاصة مفاهيم أهل السنة.
تداخل كثير من السنن الاجتماعية بعضها مع بعض، حتى لا تحار العقول عند التأمل في آيات سنن الله في المجتمعات وتنزيلها على الواقع، ينبغي أن يعلم أن كثيرا من هذه السنن يتداخل بعضها مع بعض، وأنها تجري وفق مشيئة الله تعالى وحكمته في تدبير الأمور. فسنة المدافعة بين الحق والباطل مثلا تستتبع سنة المداولة بينهما، ويرافقهما سنن تمييز الحق من الباطل والمؤمنين من الكافرين، وسنن ابتلاء المؤمنين والتمحيص والإملاء للكافرين واستدراجهم، وسنة العاقبة للمؤمنين المتقين. ومن أوضح الأدلة على ذلك الآيات 137 إلى 141 من سورة آل عمران، حيث بدأت الآيات بالحث على التأمل في سنن الله في المجتمعات وعواقبها. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم بينت الآية 139 اشتراط تحقيق الإيمان لحصول العلو للمسلمين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وذكرت الآية 140 كلا من سنن الابتلاء والمداولة بين الحق والباطل وتمييز المؤمنين. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. كما ذكرت الآية 141 سنتي تمحيص المؤمنين وإهلاك الكافرين. قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد وردت كل هذه السنن في الآيات السابقة، معطوف بعضها على بعض بواو العطف التي تقتضي مطلق الجمع بين المعطوفات، لذا ينبغي النظر إلى السنن الإلهية مرتبطا بعضها ببعض، متزامنا بعضها مع بعض، ولا ينظر إليها مستقلة عن بعضها البعض. لتحقق السنن الاجتماعية شروط وموانع. للسنن الاجتماعية شروط وموانع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وقعت السنة بإذن الله. فسنة النصر والتمكين يشترط لها تحقق الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويمنع تحققها التنازع بين المؤمنين. قال الله تعالى في معرض جهاد الكافرين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كما أن سنة العذاب يمنعها الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سنة الهداية والإضلال. لا شك أن الهداية أو الإضلال هما بمشيئة الله تعالى وقدره النافذ. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فلا يقوى أحد كائنا من كان على هداية من كتب الله عليه الضلال، ولا إضلال من كتب الله له الهداية. قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولكن هذه المشيئة والإرادة من الله تعالى مرتبطة بصفاته العليا من العلم والحكمة والرحمة والفضل أو العدل، فالله عز وجل لا يضع الهداية إلا في قلب من يستحقها ممن يعلم سبحانه حبه للهداية وخضوعه وإنابته للحق إذا تبين له، فيعينه ويوفقه لذلك، كما أنه يضع الضلال في قلب من يستحقه ممن يعلم إعراضه عن الهداية التي أرسل من أجلها الرسل فيخذله ويكله إلى نفسه، ومن تخلى الله عنه ضل وهلك بلا شك. فالهداية كما أنها وفق مشيئة الله وقدرته فهي مقتضى فضل الله ورحمته وعلمه وحكمته، ولهذا فقد قال الله عمن استحق الهداية: ويهدي إليه من ينيب، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والإضلال كما أنه وفق مشيئة الله وقدرته فهو مقتضى عدله وعلمه وحكمته، ولهذا قال الله عز وجل عمن استحق الضلال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشيئة الإلهية المطلقة لا تتعارض مع علم الله وحكمته ولا مع عدله وفضله ورحمته، وقد قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والعقل البشري المحدود بحدود الزمان والمكان ليس له أن يحكم في العلاقات والارتباطات بين المشيئة الإلهية والنشاط والتوجه الإنساني، وإنما هذا كله متروك للإرادة المدبرة المحيطة والعلم المطلق الكامل. وهذا هو سر الله عز وجل في قدره وحكمه النافذ، فلا يشغل المرء نفسه بذلك عن الغاية التي خلق من أجلها، وليوقن أن الله ما كان ليكلفه بأمر لا طاقة له به. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الابتلاء سنة ماضية. الابتلاء سنة ماضية. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء بالشر والخير. كما يكون الابتلاء بالشر يكون أيضا بالخير. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. والابتلاء اختبار للمرء لينظر كيف يفعل تجاهه، والمطلوب هو كما بين الحديث: الصبر عند الابتلاء بالضراء، والشكر عند الابتلاء بالسراء. والشكر كما يكون بالمقال يكون أيضا بالحال، بأن يستعمل النعمة في طاعة الله فيحافظ عليها بذلك ولا يجحدها، ويتنوع الابتلاء بالضراء ما بين مرض وضعف وفقر وحرمان وتعذيب وإيذاء إلى آخر ذلك، وكل ذلك اختبارا لمدى احتمال المبتلى وصبره على البلاء ومدى ثقته في ربه ورجائه في رحمته. ومع شدة هذا النوع من الابتلاء إلا أن الكثيرين يصمدون له لوضوحه لديهم، ولأنه يستثير فيهم كوامن التحدي والمقاومة. أما الابتلاء بالسراء من صحة وقوة وثراء ومتاع ومناصب ودعة ومرح، فيوقع الكثيرين في الاسترخاء ويفقدهم القدرة على اليقظة ومقاومة الإغراء، فيسقطون في الاختبار وينسون واجب شكر هذه النعم. وصدق بعض السلف إذ قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الابتلاء بالشر أو الخير ليس دليلا على الإهانة أو الإكرام. الابتلاء بالشر ليس معيارا أو دليلا على الإهانة، كما أن الابتلاء بالخير ليس دليلا على الإكرام. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، فالإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق أو تقديره وتقتيره، والتوسعة على الكافر لا تكون لكرامته. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والتقتير على المؤمن لا يكون لإهانته، وإنما كل ذلك ابتلاء من الله لعباده وفق حكمته وعلمه. وإنما يكون الإكرام للمرء بهدايته لمعرفة ربه ومحبته وطاعته، وتكون الإهانة له بإضلاله وإعراضه عن ربه ومعصيته. أسباب الابتلاء وأغراضه. بادئ ذي بدء، ليعلم أنه ما يصيب المرء من مصيبة وبلاء إلا بسبب منه، وبما كسبت يده من فعل ما هو خلاف الأولى، أو الوقوع في ذنب ومعصية أو ظلم وكفر إلى آخر ذلك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومع هذا فقد يحار بعض من ينظر في النصوص التي توضح الغرض من الابتلاء ويلتبس عليه الأمر، هل هو عقوبة وعذاب للمبتلى أم تكفير للذنوب والخطايا أم رفعة للدرجات أم اختبار للتمييز والتمحيص. وللتوضيح، فإن غرض الابتلاء قد يكون أيا مما ذكر أو خليطا من أكثر من غرض، وإن ذلك يتنوع بحسب المبتلى نفسه، فهو للكافر عقوبة وعذاب وإنذار لعله يرجع عن كفره وغيه. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، وهو لعصاة المؤمنين تكفير للخطايا والذنوب، وأيضا لعلهم يرجعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. وهو للأنبياء والمتقين رفعة للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، وفي رواية على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. رواه الترمذي وأحمد. وهو بوجه عام للتمييز والتمحيص، كما قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنة تمييز الخبيث من الطيب. سنة تمييز الخبيث من الطيب تابعة لسنة الابتلاء أو ناجمة عنها، فقول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، معنى لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه وينفضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. وكما تكون سنة تمييز الخبيث من الطيب على مستوى الجماعة ويعرف بها المؤمن من المنافق وقوي الإيمان من ضعيفه، تكون أيضا على مستوى الفرد، فتبين للمؤمن حقيقة إيمانه ومدى صدقه فيه، وتكشف له حجب الغرور بنفسه وحقيقة ما هي عليه من ضعف في الاعتقاد أو الأخلاق، فيعمل عندها على تخليص نفسه مما فيها من خبث وضعف. سنة التمحيص. كما بينا في المفهوم الأول من مفاهيم السنن الاجتماعية أنها تتداخل مع بعضها البعض، فإن سنن الابتلاء والتمييز والتمحيص والتمكين وإهلاك الكافرين كلها سنن يمسك بعضها برقاب بعض، وتستتبع الأولى الثانية والثانية الثالثة وهلم جرا. وعلى هذا فسنة التمييز يعقبها أو يرافقها سنة التمحيص، والتمحيص التطهير والتخليص والتنقية. تقول: محصت الذهب بالنار، أي أزلت عنه ما يشوبه من خبث. فقول الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي يخلص المؤمنين من المنافقين ويخلصهم أنفسهم ويطهرهم من ذنوبهم ويكفرها عنهم. وقوله تعالى: وليمحص ما في قلوبكم، هو تطهير قلوب المؤمنين خاصة، وتخليصها من أي شك أو ريب بسبب ما يلقيه المنافقون من شبه وتخذيل. فتمحيص المؤمنين تخليصهم من المنافقين والكافرين، وتطهيرهم مما يخالطهم من خطايا وآثام. التمحيص يعين المؤمن على تطهير نفسه وتزكيتها. كثيراً ما يجهل الإنسان نفسه وحقيقة ضعفها وقوتها، وحقيقة ما استكن فيها من رواسب جاهلية لا تظهر إلا بمثير لها، فيأتي البلاء بالأحداث والمواقف العملية ليمحص للمؤمن نفسه ويبصره بحقيقتها ويعينه على تطهيرها وتزكيتها. من حكم الابتلاء: لئن كان الابتلاء سنة ماضية وقدرا محتوما على الناس كافة، فإنه يشتمل على حكم جليلة وفوائد عديدة، من أهمها: أولاً، استخراج عبودية المبتلى لله عز وجل في الضراء بظهور انكساره وافتقاره إلى ربه عز وجل وإلحاحه في الدعاء ليكشف عنه ما به من غمة، واستخراج عبوديته في السراء بظهور امتنانه لربه سبحانه على ما أنعم به عليه من النعم وشكره عليها. ثانيا، تمحيص المؤمنين بتطهير قلوبهم مما يعلق بها من أمراض. ثالثا، تهيئة المؤمنين المبتلين لمقامات رفيعة في الدنيا والآخرة، فكم من عالم وداعية كان في ثباته في بلائه رفعة له بين الناس، جعلته قدوة وإماما لهم، فضلا عما يضاعف له من ثواب وحسنات بسبب الاقتداء به، فيكون ذلك سببا لرفعة مكانته ودرجته في الجنة. رابعا، في الابتلاء فرصة ليعيد الداعية المبتلى نظره في المناهج والتصورات التي ينتهجها ويخلصها مما قد يشوبها من خلل وخطأ. خامسا، إن انكسار النفس الذي يحدثه الابتلاء وسكونها إلى ربها يؤدي إلى علاج داء الأشر والعجب والتعالي الذي قد يصيبها. سادسا، ابتلاء المؤمن بأصناف العذاب التي يوقعها عليه عدوه من سجن وتعذيب جسدي ونفسي وسخرية واستهزاء، كل ذلك يؤدي إلى كسر حاجز الخوف لدى المؤمن من هذه الصنوف قبل معاينتها، ويعينه على الثبات على دعوته، دعوة الحق والفلاح. وغني عن القول أن هذه الحكم والفوائد إنما تحصل بتثبيت الله عز وجل لمن يعلم استحقاقه لها بما لديه من استعداد لقبول الحق والهداية، كما أوضحنا في سنة الهداية والإضلال. سنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هي سنة مضطردة، سواء أكان التغيير من الخير إلى الشر أو كان بالعكس تغييرا من الشر إلى الخير. فعن التغيير من الخير إلى الشر قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وعن التغيير من الشر إلى الخير قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فبهذه السنة الربانية يتحمل البشر مسؤوليتهم فيما يقع لهم من خير أو شر، فمنهم يبدأ التغيير سواء إلى الشر أو إلى الخير. وعلى الدعاة أن يجعلوا هذه السنة هي الأساس المهم والمنهج الأسمى في الدعوة والتغيير، فهي أم السنن الربانية في البناء والتغيير. متى يدرك أغلب الناس سنة الله في التغيير؟ رغم أن آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واضحة في معناها وقطعية في دلالتها على سنة التغيير، إلا أن الإيمان بها غالبا ما يكون نظريا حتى تتحقق في الوجود وتصبح ظاهرة للعيان، فعندها يصدقها الناس، ويكون الإيمان بها حينئذ أبلغ وأقوى منه قبل وقوعها. زوال نعم الدنيا وتدارك الحال. زوال النعم الدنيوية بسبب الفساد بقدر ما هو مؤلم، إلا أن فيه رحمة للعباد وإيقاظا لهم لتدارك حالهم قبل الانحدار إلى الهاوية. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وزوال نعم الدنيا يصغر ويهون إزاء فقد الدين وزواله. من المستفيد من سنة الله في التغيير؟ لا يستفيد من سنة الله في التغيير إلا المؤمن ومن في قلبه خير وصلاح، أما المنافقون والعلمانيون وأهل الإلحاد فلا يلتفتون لهذه السنة، بل يسخرون ممن يؤمن بها ويدعو إلى العمل بموجبها. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إدراك سنة الله في التغيير هو بداية النصر والتمكين. يتوافق تغير حال أمتنا اليوم من العزة والاستعلاء والتمكين إلى الذلة والسفول والهوان، مع مباينة حالنا لحال السلف الصالح من التقى والهدى والفلاح، وذلك دليل على حصول سنة الله في التغيير، وأننا غيرنا ما بأنفسنا فغير الله حالنا. وعلى هذا فلن يغير الله واقعنا الحالي إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا من بدع وشرك جلي وخفي وتبعية للغرب وفسوق، إلى الالتزام بالسنة وتحقيق التوحيد والولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين وتقوى الله تعالى. فإدراك سنة الله في التغيير والعمل بموجبها هو مفتاح النصر والتمكين والمدخل لتغيير واقعنا المرير. سنة المدافعة والصراع بين الحق والباطل. الصراع بين الحق والباطل حقيقة قائمة وسنة ماضية، فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فالحق يمثله على مر الزمان كل نبي وأتباعه، ويقابله ويصارعه شياطين الإنس والجن في كل زمان، وهم أكابر المجرمين في كل قوم. وقد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالباطل قبيح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول بها ويجول، ولا يكفي الحق كونه حقا ليوقف عدوان الباطل، بل لا بد من قوة تحميه وتدفع عنه. وهذه سنة ثابتة وقاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان. من فوائد صراع أهل الحق مع الباطل: قدر الله أن يكون دفاعه عن الذين آمنوا عن طريقهم هم أنفسهم، ولم يجعله هبة تهبط عليهم من السماء بلا عناء. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن فوائد ذلك ابتلاء أهل الحق وأهل الباطل كما وضحت الآية، وكما جاء في الحديث القدسي: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، رواه مسلم. كما أن في الصراع مع الباطل نضجا واتضاحا للحق وأهله، فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها إلا حينما تواجه الخطر، والحق يستنير وينجلي كلما صارعه الباطل، حيث تتبين أدلته وشواهده فيظهر صدق الحق وحقيقته. صراع أهل الحق مع الباطل يسمى دفعا ومدافعة. هذا الصراع بين الحق والباطل اصطلح على تسميته في علم السنن بالدفع والمدافعة، أخذا من قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، وقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والدفع الإزالة بقوة، والمدافعة المزاحمة. فالتدافع بين الحق والباطل تنحية أحدهما للآخر، أو إزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاء. فمقتضى هذه السنة أن كل فريق من الحق والباطل لا يكفيه بقاؤه على ما هو عليه فحسب، وإنما يسعى إلى محق الطرف الآخر وإزالته بكل طريق وسبيل ممكن. غير أن أهل الباطل يتبعون سبلا غير مشروعة، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بينما أهل الحق لا يصارعون الباطل وأهله إلا بما هو مشروع من الله. حتمية التدافع بين الحق والباطل. إنما كان التدافع بين الحق والباطل حتميا لأنهما ضدان فلا يجتمعان، ووجود أحدهما يستلزم طرد الآخر ودفعه وإزالته، أو على الأقل إضعافه ومنعه من أن يكون له تأثير في واقع الحياة. فلا يتصور إذن أن يعيش الحق مع الباطل في سلم دون مغالبة ومدافعة، إلا إذا ضعف أصحاب كل فريق، أو جهل معاني الحق والباطل ومقتضيات ولوازم هذه المعاني. وهذا كما يزعمه العلمانيون والليبراليون ويروجون له من أن الحرب الدينية قد انتهت، وينبغي أن يجتمع العالم تحت راية واحدة ولا تفرقهم المعتقدات. وهم بهذا إنما يريدون في الحقيقة أن يتخلى أهل الحق عن معتقداتهم ويعيشوا تحت ظل معتقدات الباطل. لا يمكن الإصلاح بدون مدافعة الباطل. من يطمع في الإصلاح ودرء الفساد عن الأمة دون سنة المدافعة يتنكب منهج الأنبياء وسنة الله في أرضه. فتوقف الحق عن مدافعة الباطل توقيع على معاهدة الاستسلام للفساد، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فترك المدافعة يؤدي إلى ظهور الفساد في الأرض، وفسادها يكون بشيوع الشرك والظلم والفسوق، بينما اتباع هذه السنة هو من فضل الله على العالمين، لأن بها يرسخ الحق ويزول الباطل. إيثار السلامة خشية مواجهة الباطل يوقع في عناء أشد. من يؤثر السلامة والخوف من عناء مدافعة الفساد وأهله سيقع حتما في مشقة أعظم وعناء أكبر، يجده في ضياع دينه ونفسه وعرضه وماله. وهذه هي ضريبة السكوت وإيثار الحياة الدنيا وفساد التصور. والذي يظن أنه سينجو بماله وعرضه وحياته وحياة أولاده في ظل حكم الطواغيت إنما يعيش وهما أو يفقد الإحساس بالواقع، إذ لا يشترط أن يكون الفقد والضياع بالموت أو السلب الحسيين، وإنما العيش تحت ظل الفساد وأهوائه وعلى غير هدي الشرع القويم هو في الحقيقة موت وضياع أيما ضياع. إدراك أهل الحق لسنن الله في الباطل يبصرهم بحجم المعركة. معرفة أهل الحق بتعاضد أهل الباطل وتجمعهم على خطط الإفساد التي يقررها لهم الشياطين يبصرهم بحجم المعركة والخصوم فيها، فيوجب ذلك لأهل الحق حسن الاستعداد والتأهب لهذه المعركة، كما أن العلم بأن خطط أهل الباطل لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا العلم جدير بأن يملأ قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنينة واليقين بموعود الله تعالى في نصرة الحق وأهله. الدفاع عن الحق واجب على كل مؤمن بحسب قدرته، على كل منتسب للحق أن يدافع عنه ويدفع الباطل بما يستطيع، فإن وجدت راية الجهاد بالسنان وكان من أهلها شارك فيها، وإن عدمت الراية لظروف يفرضها الواقع المعاش فليجاهد بما يستطيع من دعوة وبيان أو مساهمة بمال أو دعاء أن ينصر الله الحق وأهله إلى آخر ذلك. ويخشى على من يقصر في أداء ما يستطيع من ذلك أن يدخل تحت جناح من تولى يوم الزحف وقدم الدنيا الفانية على محبة الله ورسوله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب كون جل أهل الباطل من الملأ والأكابر: جرت العادة أن يكون أهل الباطل من الأكابر في الدنيا، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، فيعادون الدين ويعاديهم الدين. وما ذاك إلا لأن الدين يبدأ من تجريد هؤلاء الأكابر من سلطانهم الذي يستطيلون به على الناس، ومن ادعائهم الربوبية التي يعبدون بها الناس، ومن مزاولتهم للحاكمية من دون الله ويستذلون بها الرقاب، فينزع الدين منهم كل هذا ليرده إلى الله وحده، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. من أدوات الباطل في الصراع: من أدوات الباطل في الصراع زخرف القول، أي وسائل الخداع والغواية، وهم كما يخادعون البشرية من حولهم يخدعون أيضا أنفسهم ويضلونها، فهم يتعاونون فيما بينهم لإضلال الآخرين، ويعين بعضهم بعضا على ضلال أنفسهم، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وزخرفة القول تؤدي إلى إصغاء قلب من لا يؤمن بالآخرة. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي تميل إليه قلوبهم وتهواه، فيؤدي ذلك إلى الرضا بالمصغى إليه. وليرضوا، ويتبع الرضا العمل بما أصغوا إليه ورضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. وهنا يجدر التنبيه على خطورة الإصغاء إلى شبهات الباطل وزخارفه، لأن ذلك قد يعقبه الرضا به والعمل على نشره. مدافعة أهل الحق لأهل الباطل لا تقتصر على القتال. لا يشترط أن تكون المدافعة بين الحق والباطل من خلال الجهاد والقتال فحسب، بل القتال هو المرحلة المتأخرة من مراحل هذا الصراع، فإقامة الحجة على الباطل وأهله مدافعة، وإزالة الشبه عن الحق وأهله مدافعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدافعة، والصبر على ابتلاء الأعداء والثبات على الدين مدافعة. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وقبل فرض الجهاد والقتال أمره بمجاهدة الكفار بالقرآن، قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. سنة مداولة الأيام بين المؤمنين والكافرين. من حكمة الله وسننه في المؤمنين أن يدالوا مرة، أي تكون الغلبة لهم على أعدائهم، ويدال عليهم مرة أخرى، أي تكون الغلبة لأعدائهم الكفار عليهم أحيانا، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق المتقين. قال الله تعالى في هذه السنة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وحين سأل هرقل أبا سفيان عن وضع القتال بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم، أجابه أبو سفيان بأن الحرب بينهم سجال يصيب كل طرف من الآخر. قال هرقل عندها: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فهذه السنة كانت معلومة حتى لدى النصارى. من فوائد وحكم سنة المداولة. لسنة المداولة فوائد، من أهمها: أولاً، لو انتصر المؤمنون على الكافرين دائما لدخل مع المؤمنين غيرهم من المنافقين، وما حصل التمييز بينهما. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليظهر في الوجود ما يعلمه الله بسابق علمه من المؤمنين، ويتميزون عمن يدعون ذلك من المنافقين، فالله سبحانه يعلم الأمور قبل وقوعها، والأحداث هي التي تظهر هذا العلم في الوجود، فالمداولة تكشف المخبوء وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء، فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم، ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. ثانيا، ولو انتصر الكفار على المؤمنين دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يديل المؤمنين على الكافرين تارة، ويديل الكافرين عليهم أخرى، ليحقق الأمرين: تميز المؤمنين عن المنافقين، وحصول المقصود من البعثة والرسالة. متى تكون إدالة الكافرين على المؤمنين؟ إدالة الكافرين على المؤمنين تحدث عند وقوع المؤمنين في المعصية ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهزيمة المسلمين في أحد بعد انتصارهم في بادئ الأمر كانت بسبب مخالفة رماة الأسهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم مواقعهم. ولما انتشرت البدع وظهرت الفلسفة في المسلمين وانحرفوا عن منهج الله تعالى، سلط الله عليهم الصليبيين ثم التتار. ولما انحرف الأتراك العثمانيون بعد زمن طويل من التمكين ومالوا إلى التغريب والعلمنة والاقتداء بأوروبا، وغلبت الغفلة على صالحيهم، زالت الخلافة، وابتلى الله المسلمين بالاحتلال الأوروبي الذي مزق البلاد الإسلامية وبدد قوتها. وهذه الإدالة للكافرين على المؤمنين تتداخل مع سنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتنبه المسلمين إلى أن العصيان والبعد عن منهج الله هو الذي أدال الكافرين عليهم وغير حالهم، وأن التغيير مرة أخرى من الذل والهوان إلى العزة والتمكين لن يحدث إلا عندما يعود المسلمون إلى دينهم ويتركوا مخالفاتهم وعصيانهم لله تعالى. سنة الاستبدال. حين يدير الكافرين على المؤمنين ولا يغير المؤمنون ما بأنفسهم من مخالفات وانحرافات لا تدوم إدالة الكافرين على المؤمنين، وإنما تأتي سنة الاستبدال، أي يبدل الله بالمؤمنين المخالفين المتخاذلين قوما آخرين مؤمنين وليسوا مثل الأولين. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
خلاصة مفاهيم أهل السنة.